الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله: المسألة السادسة، إعادة الجماعة في المسجد الواحد. قال: إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب وفاتتهم الصلاة، فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، الحديث، والحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. طيب، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. هذا الحديث فيه دليل على استحباب صلاة الرجل في الجماعة، وأنها أفضل من صلاته وحده، فيدل أن من فاتته الجماعة الأولى فله أن يصلي مع جماعة ثانية. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. والحديث رواه الترمذي وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله. الرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة صلى النبي عليه الصلاة والسلام بمن معه، فجاء رجل متأخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه جماعة وتكون له نافلة، فتكون له نافلة وتكون صلاتهما جماعة. فقام أحد القوم فصلى مع الرجل، هذا يدل على جواز صلاة الجماعة الثانية في المسجد، على أن المسألة خلافية، لكن المؤلف هنا يذكر الراجح، أن هذا هو الراجح. قال: وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق أو طريق وما أشبه ذلك، فلا بأس بإعادة الجماعة فيه، وبخاصة إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب، ويتردد عليه أهل السوق والمارة. مسجد سوق يعني في وسط السوق، وليس له إمام راتب، يعني إمام معين يصلي بالناس، وإنما من جاء صلى، فهذا لا بأس إن تعدد فيه الجماعة، كلما جاءت جماعة فصلوا، كلما جاء جماعة صلوا، فتتكرر فيه الجماعة، أو في الطريق، في طريق الناس في السفر، كلما مر إنسان أو مسافرون نزلوا في هذا المسجد فصلوا، هذا لا يضر فيه تكرار الجماعة. قال: أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر، واتخذ الناس ذلك عادة، فإنه لا يجوز. يعني كل يوم وكل صلاة تصلى جماعتان، الجماعة الأولى والجماعة الثانية، على جهة الاستمرار في كل صلاة. قال: إذا كان على هذا الحال فإنه لا يجوز، إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولما فيه من تفرق الكلمة. لا شك أن الاجتماع سبب لاجتماع الكلمة، حصول التآلف، والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة الأم مع الإمام الراتب. يعني يقول ستفوتني الجماعة الأولى أدركها في الجماعة الثانية، ويتكاسل عن حضور الجماعة الأم الجماعة الأولى، هذا يسبب الكسل في حضور الجماعة الأولى. قال: وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها. يقول سأصليها بعد ذلك جماعة مع جماعة أخرى، فإذا كان على هذا الحال وهذا الوصف فلا، لأن ذلك لم يعرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي من بعده ويصلون جماعة، لا، إنما هذا يحصل نادرا، حصل نادرا كما في قصة هذا الرجل، وإلا الأصل أنه يصلى مع الإمام الراتب في الجماعة الأولى. لكن لو حصل هذا أحيانا ونادرا فحصل تأخر لا بأس أن يصلوا جماعة ثانية، أما على جهة التكرار والاستمرار فهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: المسألة السابعة: حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. قال: إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم لصلاة الصبح، فقال له: أتصلي الصبح أربعا؟ والحديث في مسلم. إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة فهنا لا يجوز أن تبتدئ بالشروع في صلاة نافلة من بدايتها. المؤذن يقيم تقوم تكبر مثلا في صلاة الفجر، تقول: سأدرك سأصلي ركعتي الفجر، عند إقامة المؤذن لصلاة الفجر تكبر حتى تصلي ركعتي الفجر مثلا، أو تريد تحية المسجد، هذا الفعل خطأ، لا يجوز لك أن تبتدئ صلاة نافلة مع قيام صلاة الفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني الفريضة، لا صلاة، انتهى وقت النافلة، لا صلاة إلا المكتوبة. وكذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يصلي والمؤذن يقيم قال: أتصلي الصبح أربعا؟ هذا قاله على جهة الإنكار عليه الصلاة والسلام. إذن إذا أقيمت الصلاة فلا تصلى إلا الفريضة، لا تأتي تكبر وتصلي ركعتين سواء كانت راتبة الفريضة أو تحية المسجد، لا، تدخل مباشرة في الفريضة، تدخل في الفريضة. فإن أردت بعد ذلك أن تقضي هذه النافلة مثلا كركعتي الفجر تصليها بعد صلاة الفجر أو عند طلوع الشمس، وهذا أفضل. أما تصليها في وقت صلاة الفريضة فلا، هذا إذا لم تكن قد شرعت في هذه النافلة قبل إقامة الصلاة. قال: أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المتنفل في صلاته فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها، وإن كان في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ويلحق بالجماعة. هذا القول الثاني أرجح من باب ماذا؟ إدراك المصلحتين والعمل بكلا الطاعتين. تدرك مصلحة النافلة وأجر النافلة، وفي نفس الوقت تدرك صلاة الفريضة. فإذا كنت قد ابتدأت في النافلة وركعت الركعة الأولى ثم أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية، بعض أهل العلم يقول تقطعها، بعض أهل العلم يقول تقطعها فلا صلاة إلا المكتوبة، تخرج منها وتدخل إلى الفريضة. ومن العلم من قال لا، إذا كنت في الركعة الثانية فتكملها خفيفة وتدخل في الفريضة، لأنك في هذه الحالة تستطيع أن تكمل النافلة وأنت لم تبتدئها قبل الفريضة، يعني أقصد في وقت الفريضة وعند قيامه، وإنما قبل الفريضة. فإذا استطعت أن تكملها وتدخل في الفريضة وتدرك أجر أول الفريضة هذا أكمل، فتعمل بكلا المصلحتين الأدنى والأعلى، صلاة الفريضة مصلحة أعلى وصلاة النافلة مصلحة أدنى، فإذا فعلت ذلك أدركت كلا المصلحتين، ولا شك أن هذا أولى. وأما إن كنت تتأخر كما إذا كنت في الركعة الأولى، لا شك أنك ستتأخر، سيكبر الإمام وربما يقرأ الفاتحة فيفوتك الكثير من صلاة الفريضة، هنا تقطعها لإدراك المصلحة الأعلى وهي الفريضة. الفريضة أعلى من النافلة، ولأن الفريضة واجبة والنافلة مستحبة، وإذا تعارضت مصلحتان فيقدم الأعلى منهما، الفريضة أعلى فتقدم على النافلة. هذا إذا لم يمكن ماذا؟ الجمع بين المصلحتين كما في الصورة الأولى، إذا كان في الركعة الثانية أو في آخر النافلة يكملها ثم يدخل الفريضة. وأما إذا لم يمكن العمل بالمصلحتين فيقدم الأرجح والأعلى وهي الفريضة، فيخرج ثم يدخل في صلاة الفريضة. ها؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يسلم لعموم الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ومنهم من قال يخرج من غير سلام، والأمر في هذا واسع، لو خرج من غير سلام ما عليه شيء. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا صلاة إلا المكتوبة، وكذلك أيضا إن خرج من غير سلام فهو أصلا لم يكملها، ليست بصلاة كاملة بل هو قطعها، هو الآن يعتبر قد قطعها، فالظاهر لا يلزمه التسليم. بخلاف الصلاة الكاملة هذه التي لا يخرج منها إلا بالسلام، أما إن قطعها فهنا لا يلزمه التسليم. قال الباب الثامن: في الإمامة في الصلاة، وفيه مسائل. قال: والمقصود بالإمامة ارتباط صلاة المؤتم بإمامه، ارتباط صلاة المؤتم بإمامه. سمي المأموم مأموما لأنه يأتم بإمامه فيتابعه في سائر الأحوال من قيام وركوع وسجود وارتفاع ونزول، فسمي مؤتم وإمام ومأموم. وسمي الإمام إمام لأنه يؤتم به. قال: المسألة الأولى: من أحق بالإمامة؟ قال: بين الرسول صلى الله عليه وسلم الأحق بالإمامة والأولى بها في قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. والحديث في صحيح الإمام مسلم. قال: فأولى الناس وأحقهم بالإمامة يكون على النحو التالي: أولا أجودهم قراءة، وهو الذي يتقن قراءة القرآن ويأتي بها على أكمل وجه، العالم بفقه الصلاة، هذا معنى أقرأهم لكتاب الله، الذي يحسن تلاوته ويتقن قراءته مع علمه بفقه الصلاة وما يتعلق بأحكام الصلاة. قال: فإذا اجتمع من هو أجود قراءة ومن هو أقل قراءة منه لكنه أفقه، يعني عنده فقه ومعرفة بأحكام الصلاة لكنه أقل من حيث الجودة، أقل من الثاني الذي هو أجود منه، مع كونه أقرأ يعني قارئ ويحسن القراءة، لكن ذاك أفضل في القراءة. قال: قدم القارئ الأفقه على الأقرأ غير الفقيه، فالحاجة إلى الفقه في الصلاة وأحكامها أشد من الحاجة إلى إجادة القراءة. نعم، لأنه قد يحدث في الصلاة شيء، إن كان ليس عنده فقه بأحكام الصلاة سيتخبط، ربما يتخبط كما يتخبط الكثير من الأئمة بسبب قلة فقههم بأحكام الصلاة، يحصل له سهو أو نسيان فربما يدري كيف يفعل، هل يكمل، هل يأتي بركعة، هل يسجد السهو، فيحصل له شيء من التخبط بسبب عدم الفقه. فكونه أفقه وإن كان أقل قراءة هو المقدم، هو المقدم. طيب، هذا الأولى ابتداء، الأقرأ لكتاب الله. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. قال: ثم الأفقه الأعلم بالسنة. إذا اجتمع إمامان متساويان في القراءة، يعني هما في درجة واحدة في الحفظ والقراءة، لكن أحدهما أفقه وأعلم بالسنة، قدم الأفقه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. إذا تساووا في الحفظ والقراءة فينظر من هو أفقه وأعلم بالسنة فيقدم، يقدم الأعلم بالسنة. قال ثالثا: ثم الأقدم والأسبق هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كانوا في القراءة والعلم بالسنة سواء، إذا كان مثلا كلاهما مهاجر، هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وجاء إلى الإمامة فاتفق في القراءة، حفظهما سواء وقراءتهما سواء، ونظرنا في فقههم بالسنة فإذا هما سواء لأنهما ابتدأ الدراسة معا، هما في منزلة واحدة. طيب نظرنا في الهجرة فوجدنا أحدهما سبق الآخر بفترة، يقدم الأسبق، يقدم هذا الأسبق فيكون هو الإمام. قال رابعا: ثم الأقدم إسلاما إذا كانوا في الهجرة سواء، إذا اتحدا في الهجرة هاجرا معا، أيهما أقدم إسلاما؟ الذي أسلم أول هو الذي يقدم، وهذا معنى قولي فأقدمهم سلما يعني إسلاما، الذي أسلم أولا هو الذي يقدم. خامسا: ثم الأكبر سنا، وجاء هذا في بعض روايات هذا الحديث حديث ابن مسعود قال: إذا استويا في الأمور الماضية كلها قدم الأكبر سنا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية سنا، هذا أكبر من هذا بأشهر أو بسنة أو بسنتين، يقدم هذا الأكبر سنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولي أمكم أكبركم. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ما قال أقرأكم ولا قال أعلمكم بالسنة، لأنهما في درجة واحدة، جاء معا، جاء معا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هما في درجة واحدة من حيث الحفظ والعلم بالسنة، فلهذا ذكر ما يتميز بأحدهما عن الآخر بالسن، قال: ولي أمكما أكبركما. قال: فإذا استويا في جميع ما سبق قرع بينهما، فمن غلب في القرعة قدم. طبعا هذا عند المشاحة، يعني إذا هذا طالب وهذا طالب، أما إذا حصل التنازل من أحد الطرفين فلا إشكال، لو قال هذا أنا تقدم صلي أنت لا بقى انتهى الأمر، لكن لا، قال أنا الأولى وهذا يقول أنا الأولى، نظرنا فإذا هما متساويان في جميع هذه الأحوال، في الحفظ وفي العلم بالسنة وفي الهجرة وفي الإسلام، هنا ننتقل إلى القرعة، نقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة تقدم. والعمل بالقرعة أمر مشروع، أمر مشروع، قال الله عز وجل في قصة يونس: فساهم فكان من المدحضين، ساهم بمعنى اقترع، وقعت القرعة عليه وألقي بالبحر، وهكذا أيضا في قصة كفاءة زكريا لمريم، وهكذا أيضا في السنة في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا، لو يعلموا ما في الصف الأول من الأجر والفضيلة إلا يعني أن يقترع، هذا يقول أنا أولى هذا يقول أنا أولى، فتفعل القرعة حتى يقدم أحدهما، لفعلت. وأيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فمن خرجت لها القرعة أخذها، فالعمل بالقرعة ثابتة مشروعيتها في أدلة الكتاب والسنة. قال الناظم رحمه الله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. فتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق فيعرف، فتقرع لمن أبهم له الحق، أو عند التزاحم، عند التزاحم في أمر من الأمور كالإمامة أو الأذان أو الصف الأول أو بغير ذلك من الأمور التي تحصل فيها المزاحمة. قال: وصاحب البيت أحق بالإمامة من ضيفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه، والحديث في مسلم. الآن جاء عندك ضيوف، طيب، وأردتم أن تصلوا مثلا، ليس عندكم مسجد، ليس عندكم مسجد، فأردتم أن تصلوا في البيت، أيهم أولى بالإمامة؟ أنت صاحب البيت يعني حفظ قليل، والذي الضيف الذي جاء هذا ما شاء الله حافظ أحسن منك حفظا وقراءة، من أولى، أنت أم هذا الضيف؟ الجواب: أنت صاحب البيت، أنت أولى بالإمامة ولو كنت أقل حفظا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. في سلطانه يعني محل ولايته كما سيأتي، فلا يؤم، لا يتقدم إلا بإذنه، كما جاء في الرواية في آخر الحديث: إلا بإذنه، إذا أذن لك صاحب البيت فلا إشكال، لا بأس، لكن من حيث الأولى فهو صاحب البيت أولى. قال: وكذا السلطان أحق بالإمامة من غيره، وهو الإمام الأعظم، لعموم الحديث الماضي قبل قليل، يعني في ذكر السلطان: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. السلطان الإمام الأعظم هو أولى بالإمامة، هو الأولى بالإمامة، يعني حاكم البلاد مثلا إذا جاء وحضر الصلاة هو أولى من يتقدم، هو أولى من يتقدم. قال: وكذلك إمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا من السلطان. إمام المسجد الراتب أولى من غيره إلا من السلطان. عندك مسجد وأنت إمام راتب رسمي في هذا المسجد، طيب، أنت أقل حفظا ممن خلفك، هناك من الذين خلفك من هم أحفظ وأقرأ، أنت الأولى بالإمامة وإن كنت أقل. هذا مما يستثنى من الحديث الأول: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يستثنى من ذلك صاحب البيت والإمام الراتب، لأنه يعتبر الإمام الراتب هو سلطان المسجد، هو سلطانه، هو المقدم، وإن كان أقل حفظا وأقل فقها مثلا بالسنة، ما دام أنه الإمام الراتب هو الأولى بالصلاة. إلا من السلطان، إذا جاء السلطان والحاكم هو الأولى بالإمامة من إمام المسجد إذا أراد أن يصلي. قال: حتى وإن كان غيره أقرأ منه أعلم، يعني ممن خلفه ممن يصلي معه، إذا كانوا أقرأ منه أعلم منه فهو أولى بالإمامة، أي الإمام الراتب هو أولى. قال: لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. والإمام الراتب هو سلطان المسجد، وصاحب البيت هو سلطان البيت، هذا مما يستثنى مما تقدم. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.